أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه لا بد من اختيار أحد أمور للتجاوز مشكلة التخير وشبهة التخير في محل الكلام. الأمر الثاني كان هو ما ذكرناه من أنه يلتزم بالاقتضاء، لكن مع الالتزام بمنع شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي على أساس وجود محذور إثباتي، على أساس وجود محذور إثباتي. قلنا بأنه من قبيل أن يقال بما تقدم من أن الترخيص المستفاد من أدلة الأصل العملي المؤمن هو ترخيص حيثي، ترخيص يثبت لهذا الطرف من حيث كون مشكوك الحكم، مشكوك التكليف، مشكوك الحرمة. وهذا لا ينافي عدم التأمين وعدم الترخيص من حيث كون طرف للعلم الإجمالي. وهذا معناه أن دليل الأصل لا ينفع للتأمين في محل الكلام، لأننا لا نريد أن نؤمن هذا الطرف من ارتكاب هذا الطرف من حيث كونه مشكوك الحكم، وإنما نريد أن نؤمن من ارتكاب هذا الطرف من حيث كونه طرف علما للعلم الإجمالي، من حيث كون طرف للعلم الإجمالي. والأصل لا ينفع لذلك، لأن الأصل يثبت الترخيص والتأمين من حيث كونه مشكوك التكليف فقط. هذا باعتبار أنه تشك في حرمته، هناك تأمين من ناحية كونه مشكوكا في حرمته، أما من ناحية كونه طرف لعلم إجمالي، علم إجمالي بالتكليف المنجز، الأصل لا يستطيع التأمين، ليس فيه قابلية التأمين من هذه الناحية، فنمنع من شمول الأصل لأطراف العلم الإجمالي، وبهذا ترتفع الشبهة، لأن الشبهة مبنية على جريان الأصول في ماذا؟ في الطرفين، وعدم إمكان الالتزام بجريانهما في الطرفين مطلقا، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فيصار إلى ماذا؟ إلى التقييد، يعني جريان الأصل في الطرفين مع تقييد كل واحد منهم بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فيؤدي إلى التخيير، يؤدي إلى تجويز المخالفة الاحتمالية. وأما إذا قلنا لا، بأن المحذور ليس هذا المحذور، لا نمنع من جريان الأصل في الطرفين لوجود محذور إثباتي، فحينئذ لا تبقى هذه الشبهة وترتفع هذه الشبهة. هنا قد يقال بأن حمل الترخيص على الترخيص الحيثي وحمل دليل الأصل على أنه في مقام جعل التأمين الحيثي، التأمين من حيث كون هذا مشكوك التكليف لا مطلقا، هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من دليل الترخيص في المقام وغير المقام، حتى في مسألة الجبن حلال في محل الكلام وفي غيرها، الظاهر منه هو ماذا؟ هو الترخيص الفعلي، بمعنى أن الدليل يثبت الترخيص والتأمين الفعليين، عندما يجري في الطرف يثبت الترخيص الفعلي والتأمين الفعلي في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، فإذا كان الترخيص فعليا في هذا الطرف عندما يجري فيه الأصل، فهذا ماذا؟ هذا معناه أنه يثبت الترخيص من جميع الجهات، لا من حيث كونه فقط مشكوك الشن مشكوك التكليف، لأن الترخيص الجهتي كأنه ينافي الترخيص الشنو الفعلي. الترخيص الفعلي يقتضي أن يكون هذا الطرف الذي يجري فيه الأصل ويثبت فيه الترخيص والتأمين، يقتضي أن يكون مرخصا فيه فعلا، بينما إذا قلنا بأنه لا يكون مرخص فيه من حيث كون طرف للعلم الإجمالي كأنه هذا ينافي الترخيص الفعلي في هذا الطرف أو ذاك الطرف، فيكون خلاف الظاهر. يعني حمل الترخيص والتأمين على الترخيص والتأمين الحيثيين يكون خلاف الظاهر فلا يصار إليه. أقول هذا يمكن دفعه أيضا، يمكن دفعه بماذا؟ بأن الترخيص الفعلي لا ينافي عدم الترخيص من حيثية أخرى، لأننا نقول بأن الترخيص الفعلي ثابت، لكن الترخيص من هذه الحيثية، من هذه الحيثية يكون الترخيص فعليا من حيث كون مشكوك التكليف، من حيث كون مشكوك التكليف الترخيص يكون فعليا، وهذا لا ينافي كونه غير مرخصا فيه من حيث كون طرف للعلم الإجمالي، لا ينافي. ليس هناك منافاة بين الترخيص الفعلي من هذه الحيثية وبين عدم الترخيص وعدم التأمين من حيثية أخرى، وهي حيثية كون طرف في العلم الإجمالي. إذا اخترنا هذا حينئذ أيضا تندفع الشبهة، وإلا حينئذ لابد من اختيار ماذا؟ الوجه الثالث الذي ذكرناه، والظاهر أن الروايات الدالة الخاصة الدالة على المنع من ارتكاب أطراف الشبهة، من المنع من 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 يعني الدالة على وجوب الموافقة القطعية وعدم الترخيص في المخالفة الاحتمالية، الظاهر أنها تامة سندا وتامة دلالة، فحينئذ هذه قد تكون تمنع من الالتزام بماذا؟ بالتخيير، تمنع من الالتزام بالتخيير وتجويز المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ لأنها أدلة تامة سندا تامة دلالة تدل على ماذا؟ على عدم التخيير وعدم تجويز وعدم جواز المخالفة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة. بالنتيجة نصل إلى نفس النتيجة التي اتفقوا عليها، وهو ماذا؟ وهو أنه لا تجوز المخالفة الاحتمالية، بل تجب الموافقة ماذا؟ القطعية. بالرغم من الالتزام بماذا؟ بالاقتضاء، بالرغم من الالتزام بمسلك الاقتضاء في محل الكلام. زين، هناك تقريب آخر لشبهة التخيير غير ما تقدم، تقريب آخر لشبهة التخيير غير ما طرح المحقق العراقي. هذه هل تثبت التخيير أو لا؟ ليس لها قابلية إثبات التخيير في محل الكلام. هذا التقريب هو أن يقال بأن الأصل يجري في كل من الطرفين، أن نجري الأصل في كل من الطرفين، في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، وعندما يجري الأصل في هذا الطرف يكون غرضه هو التأمين من ناحية ارتكاب هذا الطرف بالخصوص، كما أنه يجري في الطرف الآخر لغرض التأمين من ناحية ارتكاب الطرف الثاني بالخصوص. ولا نحتاج إلى تقييد هذا الترخيص الثابت في كل واحد من الطرفين بخصوصه، بل نجريه مطلقا، نجريه مطلقا، فلا نرتكب التقييد التي كانت فيه مثلا محاذير سابقة، لا، يكون نجري الأصل في هذا بخصوصه مطلقا وفي هذا بخصوصه مطلقا، ولا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، لا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، باعتبار أن الترخيص في هذا الطرف بخصوصه وفي ذاك الطرف بخصوصه، باعتبار أن كل واحد منهما بخصوصه مما يشك في حكمه ويشك في حرمته، هذا لا ينافي لزوم الاتيان بالجامع وبأحد الفردين، ليس هناك منافاة بينهما، باعتبار أن أحد الفردين مما يعلم بماذا؟ بتعلق التكليف به، مما يعلم بتعلق التكليف به علما إجماليا. لكن لا منافاة بين إجراء الترخيص في هذا الطرف بخصوصه بلا تقييد، وفي هذا الطرف أيضا بخصوصه بلا تقييد، لا منافاة بين هذين الترخيصين المطلقين في الفردين، بين إجراء الترخيصين في الفردين وبين ماذا؟ وبين الإلزام بماذا؟ بالجامع، بين الإلزام بينه وبين الإلزام بالإتيان بأحد الفردين، ماكو منافاة بينهما، إلزام بالجامع لكن ترخيص في كل طرف بخصوصه، فالأجر أصل يجري في هذا الطرف بخصوصه ويجري في ذاك الطرف بخصوصه بلا حاجة إلى التقييد، وليس في ذلك مخالفة لعلمنا الإجمالي بلزوم الإتيان بأحد الطرفين، يعني أن هذا لا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة الشن القطعية، لأنه لا ينافي الالتزام بالعلم الإجمالي وبلزوم الإتيان بأحد الطرفين. ويقال بأن هذا نظير التخييرات الواقعية في مثل خصال الكفارة مثلا، أي ضير في أن يلتزم بثبوت الترخيص في كل فرد من أفراد هذه الكفارة، في كل خصلة من خصال هذه الكفارة ثبوت الترخيص فيه، وفي نفس الوقت يلتزم بماذا؟ بوجوب الاتيان بالجامع، بوجوب الاتيان بواحد من ماذا؟ من هذه الخصال. لزوم الجامع يجتمع مع ماذا؟ مع الترخيص في كل خصلة من الخصال. هذه العتق ثبت فيها، تعلق فيها الترخيص في الترك، تعلق فيها الترخيص في الترك، وصوم شهرين متتابعين تعلق به الترخيص في الترك، وفي نفس الوقت نعلم بلزوم الاتيان بالجامع ولزوم الاتيان بواحد من الخصال الثلاثة. ما نحن فيه من هذا القبيل، يلتزم بلزوم الاتيان بالجامع عملا بالعلم الإجمالي، يعني نعلم بالعلم الإجمالي بثبوت التكليف، لكن هذا لا ينافي ثبوت الترخيص في هذا الطرف بخصوصه وثبوت الترخيص ذاك الطرف ماذا؟ بخصوصه، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة ماذا؟ الاحتمالية، يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية. فوصلنا إلى شبهة التخيير من دون أن نلتزم بماذا؟ بالتقريب المذكور في تلك الشبهة، وهو تقييد إطلاق الترخيص في كل منهما بماذا؟ بعدم الإتيان بالطرف الآخر. لا نلتزم بهذا التقييد، وإنما نقول أن الأصل يجري في هذا الطرف بخصوصه ويجري في ذاك الطرف بخصوصه، ولا محذور في ذلك، هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نعم، كما في خصال الكفارة، إذا ترك كل الخصال حينئذ يقع في ماذا؟ في المخالفة القطعية. إذا ترك كل الخصال يعني جمع بين الترخيصات يقع في المخالفة القطعية، لكن جريان الترخيص في هذا الطرف بخصوصه هذا لا ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي بلزوم الاتيان بأحد الخصال، وهكذا الأصل في الطرف الآخر، فليجري الأصل في كل من الطرفين مطلقا غير مقيد. غاية الأمر أن المكلف إذا أعمل كلا الترخيصين وترك كلا الطرفين يقع في محذور المخالفة ماذا؟ القطعية. وهذا نرفع اليد عنه، لكن بالنتيجة يجوز له ارتكاب أحد شنو؟ أحد الطرفين، وهذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية، وهو معنى التخيير لكن بتقريب آخر غير التقريب المتقدم. قد تطرح الشبهة، شبهة التخيير، بهذا بيان، لكن بهذا الشكل الذي ذكر يعني الإشكال عليه لعله واضح، وباعتبار أننا نسأل أن هذا الترخيص الذي يراد إثباته في كل من الطرفين، في كل من طرفي العلم الإجمالي، هذا لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا، إما أن يكون مطلقا من ناحية فعل الآخر وترك الآخر، وإما أن يكون مقيدا، مقيدا الترخيص في هذا الطرف مقيد بماذا؟ بترك الآخر في الشبهة التحريمية، أو مقيد بفعل الآخر في الشبهة الوجوبية، فهو إما أن يكون مطلق وإما أن يكون ماذا؟ مقيدا. وإذا كان مقيد رجعنا إلى نفس التقريب المذكور في نفس الشبهة، هذا ليس تقريبا آخر، رجعنا إلى نفس التقريب السابق، لأننا قيدنا الترخيص في كل من الطرفين بماذا؟ بترك الطرف آخر. وأما إذا كان مطلقا كما هو المفروض في هذا التقريب حتى يكون تقريبا آخر غير التقريب الذي ذكر في أصل الشبهة، لا بد من افتراض أن الأصل يجري فيه مطلقا ويثبت الترخيص فيه مطلقا لا مقيدا بماذا؟ بترك الآخر أو بفعل الآخر. إذا كان مطلقا حينئذ من قال أنه لا ينافي هذا يعني الترخيصان في الطرفين مع فرض إطلاقهما؟ كيف هذا لا يكون منافيا علما للإلزام بالجامع؟ كيف لا يكون منافي للعلم الإجمالي بثبوت التكليف في ماذا؟ في أحد الطرفين، وأنه لا بد على المكلف أن يأتي بأحدهما أو يترك أحدهما على اختلاف الشبهات. لا، المنافاة ثابتة في محل الكلام، بل الذي يفهم عرفا من ترخيصين مطلقين في الطرفين هو أنه ترخيص في ترك الجامع، ترخيص في ترك الجامع، ترخيص مطلق في هذا وترخيص مطلق في هذا. الذي يفهم من هذين الترخيصين المطلقين في الطرفين هو أن هذا ترخيص في الجامع، ترخيص في الجامع، فيكون منافي للإلزام بماذا؟ بالجامع. فكيف يقال بأن الترخيصين في محل الكلام المطلقين هذا لا يكون منافيا للترخيص للإلزام بالجامع المعلوم بالإجمال، للإلزام بأحد الطرفين، ويرخص في هذا مطلقا وفي هذا مطلقا؟ هذا منافي يكون لماذا؟ للإلزام بأحد الطرفين، والإلزام بالجامع في المنافاة متحققة ولا يمكن إنكار هذه المنافاة. فإذا كانت المنافاة متحققة حينئذ يأتي الكلام السابق من أنه لا يمكن الالتزام بجريان الأصلي في كل من الطرفين مطلقا، بل لا بد من تقييده. وإذا وصلنا إلى التقييد حينئذ نرجع إلى التقريب السابق المتقدم لأصل الشبهة، والجواب عنها هو ما تقدم سابقا، فلا يكون هذا تقريبا آخر في قباله. ونفس الكلام يقال في خصال الكفارة، في خصال الكفارة المثال الذي ذكر في أصل التقريب، هذا الوجوب الإلزام الموجود في خصال الكفارة، هذا الإلزام المتعلق بالجامع بين هذه الخصال الثلاثة، هذا مرة نفترض أنه يسري هذا الإلزام من الجامع إلى الأفراد، يسري إلى الفرد، فيكون هناك إلزام بالعتق لكنه إلزام فيه شائبة ماذا؟ شائبة الترخيص، يعني إلزام به لا يجوز تركه إلا إلى ماذا؟ إلا إلى بدل، لا يجوز تركه إلا إلى بدل، إلزام من هذا القبيل، إلزام مشوب بالترخيص بالترك لكن إلى ماذا؟ إلى بدله، إلى الخصلة الأخرى من خصال الكفارة. وهكذا الطرف الآخر أيضا إلزام يسري من الجامع الإلزام إليه لكن بهذا النحو وبهذا الشكل. إذا قررنا ذلك في خصال الكفارة حينئذ نقول منافاة جدا واضحة، تكون واضحة المنافاة بين ماذا؟ بين هذه الترخيصات الموجودة المفروضة في المقام في الأفراد، وبين الإلزام المتعلق بالجامع والساري المن إلى هذا شنو إلى هذا الطرف. هناك منافاة واضحة بينهما، لأن مقتضى الإلزام الساري من الجامع إلى الفرد هو عدم جواز تركه، ترك هذا الفرد. فرض الإلزام الساري إلى العتق مقتضاه هو أنه لا يجوز لك ترك العتق إذا تركت الخصلة الأخرى أو الخصال الأخرى. إلزام بالعتق في حالة ترك ماذا؟ ترك الخصال الأخرى. بينما مقتضى الترخيص المقترح في المقام الذي يجري في العتق أن الترخيص فيه مطلقا هو ماذا؟ هو عدم الإلزام بالعتق حتى في حالة ترك ماذا؟ الخصال الأخرى. بينهما منافاة. كيف يقال أنه لا توجد منافاة بينهما؟ بينهما منافاة. إذا الإلزام سرى من الجامع إلى هذه الخصلة، ولو كان إلزاما مشوبا كما قلنا بجواز الترك إلى بدل، هذا معناه أنه في حالة عدم الإتيان بالبدل هو ملزم بالإتيان بالعتق. خب هذا كيف يجتمع مع الترخيص في ترك العتق مطلقا حتى في حالة ترك ماذا؟ ترك سائر الخصال. فالمنافاة حينئذ تكون منافاة واضحة بينهما. هذا إذا قلنا بالسريان علما للأفراد. إذا لم نقل بالسريان للأفراد وأن الإلزام يتعلق بالجامع، هل أيضا المنافاة ثابتة؟ أيضا المنافاة ماذا؟ ثابتة، لما قلناه قبل قليل من أن الذي يستفاد من جعل ترخيصين في هذه الأطراف في الخصال أو ترخيصات ثلاثة في الأطراف مطلقة، مطلقة من حيث فعل الآخر وتركه، هذا الذي يفهم منها كما قلنا هو شنو؟ هو الترخيص في ترك الجامع. الترخيص في ترك الجامع معناه ماكو إلزام بالجامع، ماكو إلزام بالإتيان بأحد إحدى هذه الخصال. ليش؟ لأن الترخيص في العتق مطلق، والترخيص في الإطعام مطلق، والترخيص في صوم شهرين متتابعين أيضا مطلق. هذا الترخيص المطلق في الخصال أيضا ينافي ماذا؟ الإلزام بالجامع، ولا يمكن المصير إليه، لا بد من التقييد. في محل الكلام إذا التزمنا بالتقييد حينئذ يرجع إلى التقريب السابق، ولا يكون هذا تقريبا في مقابله، بل هو عبارة عن نفس ما تقدم سابقا. الذي يتبين من جميع ما ذكرناه هو أنه في موارد الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي بالتكليف اللي هو محل كلامنا تجب الموافقة القطعية فضلا عن ماذا؟ عن حرمة المخالفة القطعية. والظاهر أن هذا مما اتفق عليه الكل ولم يخالف فيه أحد، لم يخالف أحد في ماذا؟ في ثبوت هذين الأمرين في الشبهات المحصورة من موارد العلم الإجمالي، أنه تحرم المخالفة القطعية وتجب المخالفة وتجب الموافقة ماذا؟ القطعية. نعم اختلفوا في أن هذا الذي اتفقوا عليه حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية، اللي هو يعني في الحقيقة إذا نعبر عنه بعبارة أخرى يعني ماذا؟ أن الأصل لا يجري في جميع الأطراف ولا يجري شنو؟ في بعض الأطراف، ولا يجري في بعض الأطراف. اختلفوا في أن المانع من إجراء الأصل ما هو، هنا يقع الاختلاف، والكل يسلمون بماذا؟ بأن الأصل لا يجري في جميع الأطراف فتحرم المخالفة القطعية، ولا يجري في بعض الأطراف فتجب الموافقة ماذا؟ القطعية. لكن لماذا لا يجري الأصل في جميع الأطراف؟ لماذا لا يجري الأصل في بعض الأطراف؟ هذا اختلفوا فيه. هناك من يرى بأن المانع من جريان الأصل في جميع الأطراف، وفي بعضها مانع ثبوتي، أكو محذور عقلي يلزم من إجراء الأصل في جميع الأطراف، بل في بعض الأطراف كالمحقق العراقي يرى أن المانع ثبوتي، ولذا اختار أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، كما هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الآخر لا، بعضوا بينهما، التزموا بأن المانع من جريان الأصل في جميع الأطراف مانع ثبوتي، محذور عقلي يمنع من إجراء الأصل في جميع الأطراف، لكن المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف ليس محذورا ثبوتيا، وإنما هو محذور شنو؟ إثباتي، محذور إثباتي أو ما يشبه المحذور الإثباتي. ولذا فرقوا بين حرمة المخالفة القطعية فالتزموا بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وبين وجوب الموافقة القطعية فالتزموا بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضي فقط، يقتضي وجوب الموافقة القطعية. اختلفوا في ذلك. نعم، الذي يخالف في ذلك، يعني يخالف كلا الفريقين في ذلك، ويرى بأن المانع في كل منهما مانع إثباتي، يعني تماما عكس ما يقول المحقق العراقي الذي يرى أن المانع في كل منهما مانع ثبوتي والمحذور محذور عقلي، الذي خالف في ذلك هو السيد الشهيد قدس الله نفسه فيما نعلم، يعني يرى أن المانع إثباتي في كل منهما حتى في حرمة المخالفة القطعية، والماكو محذور عقلي من جريان الأصل في جميع أطراف العلم الإجمالي، محذور عقلي ثبوتي يمنع من ذلك ما موجود، وإنه المحذور إثباتي. يقول ارتكاز العقلاء لا يساعد عليه، ارتكاز العقلاء لا يساعد عليه، فهو يرى أن المانع إثباتي في كل منهما، على عكس الآخرين الذي يرون أن المانع ثبوتي إما مطلقا أو على الأقل بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه بعض الثمرات التي تترتب على هذين المسلكين، المسلك الذي يقول بأن المانع ثبوتي، والمسلك الذي يقول بأن المانع شنو؟ إثباتي. ذكر بعض الثمرات المهمة، منها يقول ما إذا ورد دليل تام سندا ودلالة يدل على الترخيص في المخالفة القطعية في مورد خاص، نفترض دليل إجا تام سندا دلالة يدل على الترخيص في المخالفة القطعية، في المخالفة القطعية في ذلك المورد، كما يدعى في بعض الموارد من قبل جواز السلطان. الشيخ ذكر في كلام الله أنه أكو أدلة ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الترخيص في المخالفة القطعية. هنا تظهر الثمرة، بناء على أن المانع ثبوتي كما يراه الجماعة كلهم، أن المانع ثبوتي على الأقل بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، محذور عقلي، حينئذ لا بد من طرح الرواية أو تأويلها، لا بد من طرحها أو تأويلها، لا يمكن الأخذ بظاهرها لوجود مانع عقلي يمنع من ماذا؟ يمنع من الترخيص في المخالفة القطعية. مانع الثبوت يعني الاستحالة، يعني استحالة ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية. حينئذ أي دليل يدل على هذه على الترخيص المحال بحسب الفارض؟ هذا ما يمكن الأخذ به، لا يمكن الأخذ به مهما كان هذا الدليل، سواء كان الدليل هو دليل أصل عملي أو رواية خاصة تدل على الترخيص في ماذا، في المخالفة القضائية، لا يمكن الأخذ بهذه الرواية ولا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ لوجود محذور عقلي يمنع من ماذا، من الترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا كان المحذور إثباتي والمانع إثباتي كما هو يرى، هو يرى ذلك أن المحذور حتى بالنسبة للمخالفة القطعية هو محذور إثباتي، بناء على هذا حينئذ لا مانع من الأخذ بظاهر هذه الرواية بهذه الرواية والالتزام بالترخيص في المخالفة، بل لعله يتعين ذلك، يعني يجب الأخذ بهذه الرواية، يجب العمل بهذه الرواية بعد فرض أنها تامة سندا ودلالة. وذلك باعتبار أن المحذور الإثباتي، ماذا يعني محذور الإثباتي؟ محذور الإثباتي يعني أنه خلاصته هذا أنه لا دليل على الترخيص في هذا المورد، أكو محذور وقصور من ناحية الدليل من أن يثبت الترخيص ماذا في هذا، ترخيص في الطرفين، أكو قصور في الدليل، وإلا هو في حد نفسه ما في مشكلة، الترخيص في الطرفين ما في مشكلة، ليس فيه محذور عقلي، ليس فيه محذور إثباتي، وإنما أكو قصور في الدليل. فإذا جاء دليل ليس فيه قصور، جاء دليل لا ليس فيه قصور يدل على الترخيص في المخالفة القطعية، لا مانع من العمل به والأخذ به، بل كما قلنا يتعين العمل به والأخذ به، يتعين العمل به. ولذا الذي يقول أن المحذور ثبوتي هو الذي يحتاج إلى تأويل مثل هذه الروايات التي ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الترخيص في المخالفة القطعية، يحتاج إلى تأويلها أو طرحها إذا لم يتمكن من تأويلها مثلا. أما الذي يقول بأن المحذور إثباتي لا يتعين عليه العمل بهذا الدليل. انتهى الوقت. ومن جملة الثمرات التي تترتب على هذين المسلكين هو أنه إذا فرضنا أن كل واحد من الطرفين كان مورد لأصل غير الأصل الذي يجري في الطرف الآخر، يعني شي يصير أن هذا الطرف مورد أفرض لإصالة البراءة، هذا الطرف مورد لاستصحاب عدم التكليف مثلا، فرضا أن كل من الطرفين يجري فيه أصل غير مسانخ للأجر للأصل الذي يجري في ماذا، في الطرف الآخر. هنا بناء على أن المحذور ثبوتي والمحذور عقلي حينئذ يتساقط الأصلان، أصلان يسقطان، لا يجريان في ماذا، في الطرفين، حتى إذا كانا غير متسانخين، حتى إذا كان من سنخ واحد كل منهما براءة، والبراءة تسقط تبتلى بالتعارض الداخلي فيها وتسقط، فلا تشمل كل من الطرفين. إذا كان غير متسانخين أيضا يسقط الأصلان لعدم إمكان جريانهما معا في ماذا، في الطرفين، فيسقط الأصلان وتتساقط الأصول، وحينئذ لا يبقى أصل في محل كلام. باعتبار هذا من الوجه في هذا هو أن المحذور العقلي يمنع من الترخيص في المخالفة القطعية مهما كان دليل الترخيص، مهما كان دليل هذا الترخيص، سواء كان دليل الترخيص في المخالفة القطعية عبارة عن أصلين متسانخين أو كان عبارة عن أصلين شنو غير متسانخين، لأن النتيجة واحدة، كل منهما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو القطعية، والمفروض أن المخالفة القطعية فيها محذور عقلي وفيها محذور ثبوتي يمنع من ذلك، فحينئذ يتساقط الأصلان. وأما إذا قلنا أن المحذور إثباتي وليس محذورا ثبوتيا، بناء على هذا حينئذ خصوصا إذا كان المحذور الإثباتي هو كما يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه أنه محذور إثباته، وعبارة عن ارتكاز المناقضة بين ماذا؟ بين الترخيص جريان الأصل في الطرفين وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال بنظر العرف اللي سماه بالارتكاز العقلائي، وهذا هو الذي يمنع من إجراء الأصول في الأطراف. بناء على هذا، إذا كان المحذور إثباتي وقائم على أساس المناقضة التي ذكرناها، حينئذ نقول لا وجه لتساقط هذين الأصلين في المقام. الشيخ يقول الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.